جمعية دار البر تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، ما هي إلا أيام قليلة وتدخل علينا أحلى أيام العام ولياليها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن أنزله الله تعالى في شهر رمضان، فتأمل كيف جعل الله تعالى الفرح بالقرآن في شهر رمضان، كيف أن المسلمين يجتمعون في ليالي رمضان في المساجد، يقومون الليل وكأنها فرحة عظيمة بالقرآن الكريم. لا ترى الاجتماع على صلاة النافلة في سائر أيام السنة إلا في شهر رمضان، وكأنها فرحة بالقرآن الكريم، وكأنها من باب شكر هذه النعمة العظيمة، لأن القرآن أعظم رحمة أنزلها الله تعالى علينا، كما قال ربنا جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ثم كيف قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان في الترتيب الزماني مقدم، لكن القرآن أعظم رحمة. فلما أنزل الله تعالى القرآن في شهر رمضان كان من تمام شكر الله تعالى على هذه النعمة أن يكون لنا عمل آخر، شأن آخر مع القرآن في شهر رمضان. فهذا القرآن أنزله الله تعالى في هذا الشهر، وتأمل في الليلة التي أنزل فيها القرآن كيف عظمت هذه الليلة إلى حد لا يدركه العقل. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لماذا أصبحت العبادة في ليلة القدر خيرا من ألف شهر؟ السر أن القرآن نزل فيها فقط. انظر كيف عظمت هذه الليلة وشرفت لأن القرآن نزل فيها، وعظم شهر رمضان لأن القرآن نزل فيه، وعظم هذا النبي الكريم لأن الله تعالى أوحى إليه بالقرآن، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، يعني بالقرآن. وهذه الأمة إنما هي أمة القرآن، ما اختارها الله وما شرفها على سائر الأمم إلا لأن الأمم الأخرى لم تقم بكتابها، وهذه الأمة هي الأمة التي قامت بكتابها، كما أشار الله تعالى إلى هذا إشارة لطيفة في سورة الإسراء، لما ذكر الله تعالى آية الإسراء مباشرة قال: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ثم ذكر إفساد بني إسرائيل وأنهم لم يقوموا بهذا الكتاب بل أفسدوا في الأرض، ثم قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا السورة انصبغت بالتنويه بالقرآن الكريم. فهذه الأمة إنما شرفت لأنها أمة القرآن. وتأمل كيف اختص الله تعالى أهل القرآن وقربهم إليه، حتى جاء في الحديث: إن لله أهلين من أهل الأرض، قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الله أكبر. فالقرآن الإخوة أعظم نعمة، وهذه النعمة نزلت في شهر رمضان خاصة، فعلينا نعرف قدر هذه النعمة وكيف يكون شكر هذه النعمة في شهر رمضان. ومن لطف الله تعالى أن هيأ لنا الأجواء في شهر رمضان حتى ننتفع بالقرآن غاية الانتفاع، ففرض علينا صيام هذا الشهر، ومن أعظم مقاصد الصيام الانتفاع بالقرآن، وكأنه وسيلة لتحقيق هذه الغاية العظيمة مع تحقيق تقوى الله جل وعلا. ولهذا هذا من حكمة الله أنه جعل الشهر الذي يصام هو شهر القرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. لأن الصائم في شهر رمضان يترك الطعام والشراب والشهوة، والصيام الحقيقي كما هو معلوم الصيام عن المحرمات. فالصائم عندما يصوم تنقبض نفسه من الدنيا، يتطهر قلبه من أكدار الدنيا وشهواتها. إذا كان يصوم عن الطعام والشراب المباح، كيف لا يصوم قلبه عن أمراض القلوب الدنسة من الشرك والرياء، من الكبر والعجب واتباع الهوى ومحبة الدنيا، من الحقد والحسد والغل والبغضاء؟ فيتطهر القلب. الصيام يذهب وحر الصدر كما في الحديث، فيتهيأ القلب لكلام الله جل وعلا، لأن هذا القرآن نور، هذا القرآن روح، لا يمكن أن ينتفع به إلا القلب الحي، القلب الذي أشرق بالإيمان. ولهذا من المعاني اللطيفة في قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. صحيح معنى الآية أن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، ملائكة الله. وكذلك قال الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وكذلك المصحف في الأرض قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فمن التفسير الإشاري قالوا: وكذلك معاني القرآن لا تمسها إلا القلوب الطاهرة. ولهذا لا بد أن ندرك هذه الحقيقة الإخوة، أن القرآن إنما نزل على القلوب. القرآن ما ينتفع به حق الانتفاع إلا من كان له قلب حي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني قلب حي، أو ألقى السمع وهو شهيد، أحضر قلبه وأنصت بسمعه حتى يستفيد من القرآن. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن القلوب تهيأت في رمضان، القلوب صامت، والأعين صامت، والألسن صامت، والآذان صامت، والجوارح صامت. إذن أنت متهيئ الآن للانتفاع بالقرآن. ولهذا هذه الحقيقة تؤثر على المسلم تأثيرا عمليا في تعامل مع القرآن وكيفية تلاوة للقرآن وانتفاع بالقرآن. لأنه في شهر رمضان صحيح شهر منافسة في الخيرات، والصائم يقول: أنا أريد أن أشابه السلف وأن أختم القرآن ختمات كثيرة، عندما يسمع بعض الآثار عن السلف. لكن للأسف هو ما يدرك كيف كان السلف يقرون القرآن، حتى من كان يختم منهم الختمات الكثيرة. السلف ما كانوا يقرون القرآن بألسنتهم دون قلوبهم، لكن الإشكالية تقع هنا في أن الإنسان هنا يقبل على القرآن بلسانه، ربما ما يتدبر بقلبه، فيكثر من تلاوة القرآن وهذ القرآن بلسانه. وربما أحيانا إذا سمعت القارئ ما تعرف ماذا يقرأ، يريد مثلا أن يقرأ الجزء في 10 دقائق، يضع منبه يقول: خلاص أنا أختم الجزء في 10 دقائق أو في ربع ساعة، وهكذا حتى يحقق أكبر عدد من الختمات في شهر رمضان. صحيح تلاوة القرآن والإكثار منه شيء عظيم الإخوة، وهذا على خير، أنا ما أقول ليس على خير، إن شاء الله على خير، لكن فاته ما هو أعظم، حقا فاته ما هو أعظم، لأنه ما أتى الأمر من بابه. الله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك للإكثار من تلاوته، لا، ليتدبروا آياته. والتدبر إنما يكون بالقلب، ما يكون باللسان، التدبر بالقلب، ليتدبروا آياته فيخشع القلب، وليتذكر أولو الألباب فتتحرك الجوارح بالقرآن. هذا المقصود الأعظم، كما قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. يكتفي بالقراءة وكأنه حقق أعظم شيء في الانتفاع بالقرآن. فعلينا الإخوة أن نعرف كيف نعيش مع القرآن، خاصة في شهر رمضان. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يقبلون إقبالا تاما على القرآن. أقول هذه العبرة، العبرة أن تقبل بكليتك على القرآن بقدر استطاعتك. نعم، أعطي كل ذي حق حقه، عندك وظيفة، عندك زوجة، عندك أولاد، عندك نفسك، ما تهلكها ولا تضيع حقوق الآخرين، لكن لا تتشاغل بشيء ما تحتاج إليه أو بشيء ثانوي. ألغي كل شيء في شهر رمضان، حتى أنك تنظر إلى بعض المقاطع وتتابع بعض الأخبار، والله ما تنفعك النفع العظيم. اجعل بدل هذه الأمور القرآن، كلام الله جل وعلا. فرغ نفسك في أوقاتك للقرآن الكريم. هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى يقبلون إقبالا عظيما على القرآن الكريم. كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل في كل ليلة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وتأمل في هذه المدارسة، ما كان المقصود منها الإكثار بقدر ما يكون المقصود ترتيل القرآن والخشوع به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في رمضان في كل سنة مرة واحدة، يعني ختمة واحدة على جبريل. كان بإمكانه أن يقول له لا أكثر من قراءة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالقرآن في ليله. نعم، يقرأ القرآن، يتلو كثيرا من القرآن في الليالي العادية، إذا كان يقرأ في الركعة الواحدة البقرة والنساء وآل عمران فكيف في شهر رمضان. لكن المقصود، تأمل عندما كان يدارس جبريل ويدارس جبريل بالقرآن، كان المقصود هو ماذا؟ الخشوع وتلقي القرآن. وتأمل كيف في الحديث قال ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فاستفاد العلماء أن هذا من بركة القرآن، لما دارسه القرآن وقرأ القرآن ينقلب من مجلس القرآن ويعمل به ويكون كالريح المرسلة في الخير صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعض الليالي بالصحابة رضي الله عنهم في ليالي رمضان، كما في حديث أبي ذر قام ليلة 23 فصلى ثلث الليل، صلى إلى ثلث الليل، ثم قام ليلة 25 فصلى إلى نصف الليل. فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا ليلتنا هذه، يعني لو أطلت معنا القراءة. انظر إلى شوقهم وحبهم لسماع القرآن. فقال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا من فضل الله. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 27 فجمع أهله ونساءه والناس وصلى بالناس، حتى قال أبو ذر: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، يعني الليل كل صلاة وقيام بالقرآن الكريم. تأمل، هكذا كان إقبال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وإنما لم يقم كل الليالي حتى لا تفرض عليهم صلاة التراويح، الزمان زمان تشريع. ثم لما جاء عمر رضي الله عنه تأمل كيف كانوا يقومون بالقرآن. كان عمر رضي الله عنه عندما أمر أبي بن كعب، أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يصلي بالناس، فكان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر، يعني يصلون الليل كله ويقومون بالقرآن. فتأمل كيف كانوا يقبلون إقبالا عظيما على القرآن الكريم. فإذا وجد فراغا أو أنه ما عنده مثلا عمل في اليوم الذي بعده، خلاص يقوم بالقرآن الليل كله، هكذا يجتهد بقدر استطاعته. وكما تعرفون في الآثار عن السلف كيف أن الأئمة كانوا يتفرغون للقرآن، كان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان يترك مجالس الحديث والعلم وينشغل بتلاوة القرآن، والإمام الشافعي يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، وهكذا جاء عن أبي حنيفة. لكن هؤلاء علماء عندما يقرأ القرآن حتى إذا قرأه بحدر يفهم معنى القرآن، تأثر به. الآن تعال واحد قل له اختم القرآن 60 ختمة في رمضان، ما يدري ما يقول، ممكن يهذ القرآن هذا. فكل أدرى بحاله ونفسه. والإمام البخاري كان يقرأ في كل نهار ختمة، وفي كل 3 أو 3 ليالي ختمة مثلا، كان بإمكان أن يختم ختمة في الليل، لكن كأن 10 أجزاء أخشع له يصلي بها مثلا. وهكذا إذن العبرة بانشغالك بالقرآن وإقبالك على القرآن وانتفاعك بالقرآن الكريم، بأن تتدبر معانيه وتخشع بالقرآن وتتخلق بأخلاقه وتعمل به. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، بعد التدبر يأتي التذكر والعمل بالقرآن. ولهذا في الحقيقة على المسلم أن ينتبه لنفسه، وأحيانا قد يعني يتنافس مع غيره في الختمات، أنت كم ختمت، أنت كم ختمت، وحاول أن يكثر، ولو أن يمشي بسرعة يقرأ قراءة ربما ما يفهمها. لا، ليس هذا المقصود. احنا عرفنا القرآن نزل على القلوب، فمن الناس من يقرأ القرآن بلسانه وما يتأثر قلبه، فهذه قراءة ليست محمودة. أما الذي يقرأ القرآن حقا، حاول في كل قراءة في كل صلاة أن تحضر قلبك قبل كل شيء إذا أردت حقا أن تنتفع بالقرآن. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الدقل، يعني التمر اليابس، ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. تقول متى أختم هذه السورة؟ قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم كيف يرق قلبك وإنما همتك آخر السورة. كان واحد همته متى أختم، متى أنتهي من هذه السورة، يعني أنك أنت تريد فقط أن تقرأ القرآن بلسانك. أما أن تقرأ القرآن تقول هذه الآية كيف تؤثر في قلبي، وتردد هذه الآية وتقرأها وتدبر معانيها، هذا الذي سينفعك. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأولوا الأمر من أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال: وما تدبر آياته؟ اتباعه، العمل به. طبعا ليس هذا معناه أن الصغار والصبيان ما يحفظون القرآن، بالعكس هذا خير، وغدا بإذن الله يكون من أئمة الدين. لكن المقصود أن نربي أولادنا وشبابنا وفتياتنا من حملة القرآن على هذه المعاني، وعلى أن يحرصوا على تدبر معانيه والتخلق بأخلاقه. ولهذا يقول جندب رضي الله عنه: كنا فتية مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، المقصود أن يكون في القلب خشوع وخشية وتعظيم لله، يكون القلب مهيئا لكلام الله، فعندما يتلو القرآن يزداد به إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذا ما يكون إلا إذا قرأت القرآن بقلبك، بالإيمان الذي في قلبك تزداد بالقرآن إيمانا. قال: وما تدبر آياته؟ قال: اتباعه. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، أو أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هو ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. هذا الفرق بيننا وبين السلف رحمهم الله تعالى. لذا انظر عمر رضي الله عنه بقي في سورة البقرة 8 سنوات أو أكثر. لماذا؟ لأن ليس الهم عنده أن يحفظ الألفاظ، وإنما الهم عنده أن يفهمها ويتدبر معانيها وأن يحرك قلبه بها وأن يعمل بها ويتخلق بما فيها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما عند عبد الرزاق: قدم على عمر رضي الله عنه رجل، فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ منهم القرآن كذا وكذا. يعني ما شاء الله كثيرون حفظوا القرآن، بشره. فقال ابن عباس: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. شوف كيف فق الصحابة، ما فرح لكثرة من حفظ القرآن، يقول: لا، أنا ما أحب أن يتسارعوا بهذه الطريقة في القرآن. قال: فزبرني عمر، زجرني، إيش هذا الكلام؟ فقال بعد ذلك: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. قال: لتحدثني بالذي كرهت مما قال الرجل. فقلت: يا أمير المؤمنين، متى ما تسارعوا هذه المسارعة يحيفوا، لأن ما يفهم كل القرآن، ثم ما يتخلق به، ثم قد يقع في الحيف والظلم والفسق وهو حامل القرآن، فيكون القرآن حج عليه. قال: ومتى ما يحيف يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. فقال عمر: لله أبوك، لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها. وبالفعل انظر إلى الخوارج، تراهم أهل عبادة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، لكن يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ما يفهمون القرآن. ما يدخل القرآن في قلوبهم، يأتون لآيات أنزلها الله في الكفار ينزلون على المؤمنين فيكفرونهم ويقتلونهم يخرجون عليهم. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كأنه منسلخ من دين الإسلام، وإن كان مسلما لكنه بعيد عن دين الإسلام مع أنه يحفظ القرآن كله ويقوم به في الليل. إذن ليس المقصود هو هذا الإقبال باللسان على القرآن وبالحفظ دون التفهم دون الخشية دون العمل دون التخلق. ابن مسعود رضي الله عنه يقول ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، يعرف بنهاره إذا الناس مفطرون، وأن يعرف بخشوعه إذا الناس يختالون، وأن يعرف بصمته إذا الناس يخوضون، وأن يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون. ما يمكن أن يقرأ هذا القرآن، هذا القرآن الذي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ثم يكون حاله كحال عامة الناس. بل ربما وللأسف تجد عند بعض حملت القرآن أخلاقا فاسدة ومعاصي وفسوق والعياذ بالله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا غاية التحذير، قال والقرآن حجة لك أو عليك. فالأمر الإخوة عظيم، ولهذا علينا أن ندرك هذه الحقيقة جيدا حتى ننتفع من القرآن الكريم في شهر القرآن، ونعرف كيف نعيش مع القرآن في شهر رمضان ونقبل على القرآن. والمسلم إذا أراد الانتفاع من القرآن حق الانتفاع، أحسن ما يكون في طريقة تلاوة القرآن أن تقرأ القرآن في الصلاة، هذا أحسن ما يكون. قال النووي رحمه الله تعالى في التبيان في آداب حملة القرآن، قال اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، وهذا عليه عامة العلماء، وشهر رمضان يمتاز بهذا عن باقي الشهور، أنه تشرع فيه صلاة قيام الليل جماعة. لكن لو أننا في غير شهر رمضان أعلننا إعلانا ستقام صلاة قيام الليل في المسجد الفلاني في الأسبوع الفلاني من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وقعنا في خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. لكن في شهر رمضان العكس تماما، يستحب إحياء ليالي رمضان بقيام الليل من أول رمضان، تصلي ما تستطيع من قيام الليل، وتلاوة القرآن في الصلاة أو سماع القرآن في الصلاة هذا أنفع ما يكون للقلب. انظر الآن أنت في الصلاة، وتعرفون حقيقة الصلاة، الصلاة مناجاة لله، فأنت عندما تقرأ القرآن وأنت في صلاتك تناجي ربك وأنت قريب من الله، هذا يعينك على الانتفاع بالقرآن وتدبره والخشوع عند تلاوة آياته. الإمام مسكين إمام يقرأ وربما يعني يهتم بحفظه وتلاوته، لكن السامع يستفيد استفادة عظيمة، إن شاء الله الكل مستفيد، لكن كما يقال الإمام حالب والسامع شارب، هو يحلب لكن السامع هو الذي يشرب وينتفع. بعض الناس في رمضان يقول لا أنا إذا صليت تراويح أو صليت صلاة قيام طويلة لن أستطيع أن أتلو القرآن وحدي، ثم عندي عمل في النهار، إذن أنا إذا صليت مثلا مع الناس قيام الليل وأطلت القيام، إن وجدت مسجدا مثلا يطيل القيام، فأنا ممكن أختم القرآن مرتين في شهر رمضان، ما أستطيع لأن طول الليل يقول ضاع عني في الصلاة. لا، هو ما ضاع عنك، بالعكس هذا أنفع لك. والله لو ختم القرآن خمس ختمات مثلا لكن بدون أن يصلي، وختم القرآن ختمتين مع الصلاة، هذا أفضل أن يختم القرآن وهو يصلي أو يسمع القرآن. كما عرفنا ليس المقصود كثرة الختمات وإنما المقصود هو انتفاعك بقلبك من هذا القرآن الكريم. وفي الوقت نفسه أنا ما أهون من الإكثار من التلاوة، لكن عندما تتلو، عندما تقبل على القرآن، أول ما يخطر بالك قلبك هو الذي كان، هو الذي يقرأ، هو الذي يستفيد، هو الذي يقبل على القرآن، سواء كنت سامعا في الصلاة منصتا، أو كنت قارئا في بيتك في أي مكان، دائما أحضر قلبك. ثم كما عرفنا قيام الليل له خاصية أخرى كما تعرفون، الله تعالى يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. هذا هو المقصود من طول القيام مناجاة المحبوب، لأنك عندما تقوم الليل في الصلاة وتقرأ القرآن تناجي ربك بالقرآن، تشعر بقربك من الله وأنت في الصلاة. أما إذا كنت خارج الصلاة لا تشعر بهذه الصلة العظيمة، هذا القرب. الصلاة لها نفحاتها، فكيف إذا كانت في ليالي رمضان في ليالي القرآن؟ لها نفحاتها، لها خاصيتها من القرب. ثم الصلاة تجمع بين التلاوة ثم التسبيح والسجود والدعاء، هذا التنويع في العبادات يعينك أكثر على الانتفاع بالقرآن وأنت تسمعه وأنت تتلوه. فكونك تصلي بالقرآن سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، إذا ما تيسر لك مسجدا تقوم فيه الليل، صليت مع الناس صلاة تراويح، صلاة خفيفة نصف ساعة ساعة، ثم ماذا تفعل في ليالي رمضان؟ ما وجدت مسجدا مثلا قريبا منك يقوم الليل، فقم الليل بالقرآن في بيتك، سواء كان في خلوتك أو مع أهلك، أحيانا كذا وأحيانا كذا، لكن حاول أن تصلي بالقرآن حتى لو ما كنت تحفظ، ممكن أن تحمل المصحف تقرأ، هذا أنفع ما يكون للانتفاع بالقرآن الكريم، أن تقرأ القرآن في صلاتك. طبعا هذا الإخوة بالنظر إلى تفاضل الأعمال من حيث الجنس، يعني الأصل في التفضيل أن تكون قراءة القرآن في الصلاة أفضل من غيرها، هذا هو الأفضل. لكن واحد عجز عن هذه المرتبة نقول له افعل ما هو الأخشع لقلبك. ممكن واحد يقول أنا تشق علي الصلاة، أو يأتيني نوم، لابد أن أمشي، لابد أن أجلس وأكل وأقرأ، لا بأس، انظر إلى الطريقة التي تستفيد منها تجعلك نشيطا وأقرأ القرآن. لكن لا شك، انظر واحد جالس يأكل أحيانا يقرأ ويسمع فلان يتكلم، واحد قائم يصلي ما يلتفت إلى شيء، لا شك بينهما فرق عظيم في الانتفاع بالقرآن. يعني هذا الذي يصلي لو قرأ في الليلة جزئين مثلا، وهذا الذي وأطال السجود والدعاء والذكر في الصلاة، يقول أنا ما أستطيع أختم إلا جزئين، إذا أنا بطول السجود وأدعو الله في رمضان وكذا، وآخر جالس أربع يعني كل ساعاته بدون سجود ولا دعاء ولا ذكر، أقبل على القرآن ختم 10 أجزاء، جزئين مع هذا الخشوع وهذا الدعاء أفضل من هذه 10 أجزاء بدون خشوع ومع الإكثار ويعني كثرة القراءة بدون يعني ذلك الإقبال. فلذلك تأمل كيف الله تعالى يحث نبيه على هذا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. شوف كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى أعلى مقام يوم القيامة، سببه إيش؟ القرآن. المقام المحمود هذا شيء عظيم فخم. نعم، جاء في تفسير هذه الآية تفسيران، الشفاعة العظمى عندما يقوم الناس لرب العالمين في الحر والكرب والشدة وينتظرون فصل القضاء، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى أسبوعا كاملا وهو ساجد يدعو، كما جاء في بعض الأحاديث، يسجد سجدة بمقدار أسبوع، فيفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لا يعرفه من قبل. ثم يأذن الله بفصل القضاء فتحمده كل الخلائق. ثم أيضا تفسير آخر عجيب، وهو ثابت عن السلف، عن جمع من السلف كثير، أن الله تعالى يرفع نبيه صلى الله عليه وسلم إلى مقام عال حتى يرفعه فوق العرش، وهذا غير مستنكر، فهذا فضل الله جل وعلا على نبيه وكرامة عظيمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. نال هذا الفضل العظيم بسبب إيش؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك. شوف يعني الفضيلة في هذه الصلاة، ومن الليل فتهجد به بالقرآن، يعني نال هذه الفضيلة بماذا؟ صلاة الليل ما الذي فيها؟ ورتل القرآن ترتيلا، بالقيام بالقرآن نال هذه الفضيلة العظيمة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شهر رمضان، يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل. هل بالفعل القرآن منعك من النوم بالليل، أو أنك تقول لا والله عندنا دوامات وعندنا أعمال يعني ما نستطيع؟ لا الإخوة، أحيانا الإنسان، ما أقول هذا من باب ترك الأسباب، لكن إذا استعان بالله وتوكل على الله وأحسن الظن بالله وترك راحته لله، والله ثقوا أن الله تعالى يعوض هذا الإنسان خيرا مما ترك، يعطيك الله قوة ونشاطا حتى أنت تتعجب أحيانا من نفسك، تقول أنا ما نمت هذه الليلة إلا ساعة أو ساعتين، وما شاء الله قمت وذكرت الله، صليت الفجر ونمت ممكن ساعة ساعتين الصباح إذا تيسر لك، ما تيسر لك ذهبت إلى عملك، كنت نشيطا ما نمت، رجعت البيت نمت أيضا في النهار ساعة ساعتين تقويت، وهكذا واصلت وتجد نشاطا عجيبا. هذه بركة، بركة القرآن. إذا كان الذكر كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي رضي الله عنهما عندما طلبت خادما، علمها وزوجها علي رضي الله عنهما أن يقول قبل النوم سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، فهو خير لكما من خادم. كيف بعبد يعمر ليله بالقرآن الكريم؟ وذلك يعني هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى، خاصة إذا وجد الأنس بالقرآن والتلذذ بالقرآن، هذا الإخوة يعطي النفس نشاطا وقوة تنعكس على البدن. وكما قال السلف إن للطاعة ضياء في الوجه وراحة في القلب وقوة في البدن. يقول علي رضي الله عنه لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا، قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله، يراوحون بين جباههم وأقدامهم. هكذا كانوا رحمهم الله رضي الله عنهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يقول ثابت البناني رحمه الله ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل، ما شيء أجده في قلبي من شهوات الدنيا، شهوة النساء، الطعام اللذيذ، اللهو، اللعب، ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. وهو القائل كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. هذا ما يأتي بالنوم والكسل، ما وصل إلى هذا المقام إلا بعد أن تعرض لنفحات الله في الأسحار، ودعا الله وشعر بلذة القرآن، وأحيانا يكسل أحيانا يقوم يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا حتى تنعم بعد ذلك، وإن الله لمع المحسنين. ولذلك الإخوة، كيف نعيش مع القرآن في رمضان بقلوبنا قبل كل شيء، بصلاة الليل قبل كل وقت؟ ثم لا شك أنه في باقي الأوقات كلما وجدت وقتا أشغله بالقرآن وأحضر قلبك مهما كان حالك. نعم أحيانا الأجواء ما تساعد، قد تكون في مكان يعني عمل الناس يتكلمون، لكن أنت لا تضيع وقتك، إذا كان عندك فرصة في العمل لا تضيع الأمانة والواجب عليك، افتح المصحف واقرأ وأحضر قلبك، لا تلتفت يمينا ولا شمالا. وهكذا في أي وقت تجد فيه فرصة اقرأ فيه القرآن، هكذا عش مع القرآن في كل أوقاتك في شهر رمضان. ثم كيف نعيش مع القرآن في شهر رمضان؟ وعموما إذا أردت أن تنتفع حقا من القرآن، أولا لا بد أن تعرف هذا الكلام كلام من تقرأ القرآن قراءة هكذا وأنت لا يقوم في قلبك إن هذا القرآن كلام الله، يغيب عنك معاني عظيمة وتخسر يعني خسارة عظيمة في الانتفاع بالقرآن إذا ما استشعرت دائما أن هذا كلام الله. ولهذا إذا تذكرت عظمة هذا الكلام، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن قرآن كلام الله. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لا موازنة بين الله وخلقه، فكذلك هذا القرآن كلام عظيم لا يشبه أي كلام. يعني تخيل الواقع قبل أن ينزل القرآن على الناس كيف كان كلامهم، أرقى كلام الشعر، اقرأ المعلقات فيها غزل لا سيما في البداية، شعرهم الغزل والهجاء سب وشتم والافتخار وأشعار في الحروب و و و ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء ويقول للناس: الله تعالى قال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر، هذا كلام ما يعرف أحد ولا يتكلم بمثل هذه اللغة أحد، هذا كلام ما يتكلم به إلا رب العالمين حقا، الله أكبر. فانظر الآن إلى أي كلام، واقرأ كلام الله كيف يهز القلوب هزا. فعندما تدرك أن هذا الكلام كلام الله يختلف حالك مع القرآن الكريم، ولهذا يعني تفرح بهذا الكلام، هذا كلام محبوبك، والذي يحب القرآن هذه علامة حبه لله جل وعلا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، لأن القرآن كلام الله، ولا ألذ للمحب الصادق من أن يناجي محبوبه وأن يكلمه. ولهذا تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالقرآن، عندما يقوم الليل لما صلى مع حذيفة رضي الله عنه قال كان يقرأ قراءة مترسلة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. هذا كيف نعيش مع القرآن في شهر رمضان؟ يقرأ القرآن بمكث، لا تستعجل. تقول صاحبي ختم مرتين وأنا مرة، لا تستعجل، العبرة بالانتفاع ليس بالكثرة. اقرأ القرآن بتمهل بترسل. نعم ما أقول لك يعني ترتل ما شاء الله مثل المشايخ عبد الباسط وكذا، لا، وإنما تقرأ قراءة معتدلة متوسطة، تفهم ما تقرأ، تدبر ما تقرأ. قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة مترسلة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله، يعني حقا كأنه يناجي ربه، بل هو حقيقة يناجي ربه. وذلك دائما يسأله يسبحه يعظمه وهو يقرأ، هذه القراءة النافعة للقلب. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال قلت لنفسي يا نفس اقرأ القرآن وكأنك سمعتيه من الله. قال فجاءت الحلاوة. قال الفضيل بن عياض أو وصفت قراءة الفضيل بن عياض فقيل كانت قراءة الفضيل إذا صلى بالناس كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة. شوف كيف حزينة شهية، الواحد يشتهي أن يسمعها، إنه يجود القرآن بدون التمطيط والتلحين الزائد، لا، يقرأ القرآن بخشوع. ليس الهدف تزيين الصوت وأن يعني يراعي بعض المقامات والألحان ولا أبدا، ما يلتفت لهذا كله، ويحرك قلبه بالقرآن. قال كأنه يخاطب إنسانا. شوف كيف هو يقرأ كأنه يخاطب إنسانا، هكذا قراءة القرآن. ولهذا نعم، فإذا هذه أيضا مسألة مهمة جدا في كيفية تلاوة القرآن. ولهذا قال طلق، وإن كان هذا روي مرفوعا لكنه يعني لعله من كلام بعض السلف، قال أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. هذا أحسن الناس صوتا بالقرآن، وهذا الإخوة إنما يأتي بالإخلاص لله، لأنك تريد أن يمدحك فلان ويثني عليك فلان وأن يكون يعني تلاوتك تكون أحسن تلاوة، لا، بينك وبين نفسك هذا أنت تعرف حالك. ذلك قال عمر رضي الله عنه أريد الله بقراءتكم وأعمالكم، أريد الله بقراءتكم وأعمالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومع الإخلاص استعن بالله. الله تعالى قال لنبيه وقل رب زدني علما، وأي علم أعظم من القرآن الكريم؟ أن تزداد من حفظ القرآن وتعلمه وتدبره وتلاوته. ولذلك يقول الزركشي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن العبد في حال تدبره للقرآن، يقول في كتابه البرهان، يقول تاركا للمعهود من علمه ومعقوله، ويقرأ القرآن يقول يترك ما يعرفه، متبرئا من حوله وقوته، معظما للمتكلم، مفتقرا إلى التفهم، بحال مستقيم وقلب سليم وقوة علم وتمكن سمع لفهم الخطاب وشهادة غيب الجواب، بدعاء وتضرع وابتئاس وتمسكن وانتظار للفتح عليه من عند الفتاح العليم. ولهذا أول ما تبدأ قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة تهيؤ واستعانة بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلتجئ إلى الله حتى ما يشوش عليك الشيطان ويشغلك بالقيل والقال والوساوس، يذكرك بحوائجك. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بسم الله الرحمن الرحيم أيضا استعانة، بسم الله أستعين وأقرأ. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. انظر إلى هذا التوسل العظيم. المقصود من هذا التوسل كله ماذا؟ ماذا تريد من هذا الدعاء؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. يقول ابن عبد الهادي عن شيخ ابن تيمية قال كان ابن تيمية رحمه الله يقول ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله وأقول يا معلم إبراهيم فهمني. شوف كيف الاستعانة بالله في الانتفاع بالقرآن وتفهم القرآن الكريم حقا، لأن هذا فتح من الله. كم يقرأ الواحد منا أحيانا آية تمر عليه مرور الكرام مرة ومرتين وعشرة وعشرين ومئة ومئتين ما يعني يتأثر بها، لكن في لحظة ممكن أنت تصلي خلف الإمام تنزل على قلبك هداية تجعلك هذه الآية تهتز من الخشية والبكاء، هداية من الله نزلت على قلبك سبحان الله. إذا أقبلت على الله أقبالا صادقا واستعنت بالله، وهكذا ترتل القرآن ترتيلا وتحرص على التغني بالقرآن. يعني أن تتعلم التجويد هذه فرصة لإخوة، يعني الآن كيف تقرأ القرآن بدون تجويد؟ يعني أنت ما شاء الله تعلمت علوم الدنيا 12 سنة في المدارس ثم في الجامعة 4 سنوات حتى تحصل على شهادة دنيوية، ما تستطيع أن تتعلم علما من علوم القرآن وهو التجويد؟ ما يأخذ منك شهر وشهرين إلا وأنت ما شاء الله علمت أحكام التجويد العامة، ثم يبقى التطبيق مع الأيام ستتعلم ستتمرن عليه بإذن الله. كيف تحرم نفسك من هذه اللذة؟ والله الإخوة الذي يقرأ القرآن بدون تجويد وما يعرف إيش أحكام الإدغام والإقلاب والإخفاء والمدود، متى يمد متى ما يمد، متى يفعل غنة ومتى ما يفعل غنة، وكيف مخارج الحروف، كيف يخرج الحرف من مخرجه، وما يكون القرآن حلاوة في تلاوته. القرآن ما يقرأ كما يقرأ الكلام العادي، لا هذا كلام الله، حتى طريقة قراءته لها طريقة خاصة، وهذا يكون بتعلم أحكام التجويد. هذا يجعل الإنسان المسلم والمسلمة يحرصان، يجعلان هذا مشروع حياة لا بد منه أن نتعلم أحكام التجويد، لأن هذا من أعظم أسباب الخشوع. كيف يخشع الإنسان وهو يقرأ القرآن قراءة عادية بدون تجويد ولا تغني بالقرآن؟ ولهذا قال الله تعالى ورتلناه ترتيلا، الله أكبر. وهكذا جبريل عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من الله مرتلا مرتلا، نعم، ولا كيف ينقله للنبي صلى الله عليه وسلم بالتجويد إلا من عند الله. فتريد أن تقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وكما قرأه جبريل وكما تكلم به الله، ما يمكن إلا أن تتعلم أحكام التجويد. أنا أدلك على شرف هذا العلم، شرف عظيم. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى متحدثا عن أحد القراء وهو من أكبر قراء الصحابة بن مسعود رضي الله عنه، يقول وكان رضي الله عنه قد أعطي حظا عظيما في تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله كما أنزله الله تعالى. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، شوف يعني حدد أربعة فقط من الصحابة، كم الصحابة الذين كم يقرأون القرآن، لكن هؤلاء تميزوا بحسن التلاوة والعلم بالقرآن. قال ابن أم عبد يعني ابن مسعود ومن معاذ ابن جبل وأبي بن كعب ومن سالم مولى أبي حذيفة، مولى من الموالي رفعه القرآن. يقول ابن الجزري يقول قد أعطي حظا عظيما في تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله كما أنزله الله تعالى، وناهيك برجل أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن منه، ولما قرأ أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أي تلاوة هذه. كما ثبت في الصحيحين كما تعرفون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقال ابن مسعود اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ سورة النساء حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، قال فرفعت رأسي فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان بالدمع. قال وناهيك برجل أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن منه، ولما قرأ أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين وروينا بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال صلى بنا ابن مسعود رضي الله عنه المغرب بقل هو الله أحد، والله لوددت أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته وترتيله. هذا قرأ قل هو الله أحد، تقول كيف يقرأها يعني، الله أعلم، رتل القرآن ترتيلا. هذا ما يأتي إلا بإخلاص بخشوع القلب، فينبعث القرآن من هذا القلب الخاشع يكون له وقع آخر على القلوب مع يعني التجويد والترتيل. قال ابن الجزري وهذه سنة الله تبارك وتعالى في من يقرأ القرآن مجودا مصححا كما أنزل، لأنه قرأ بالطريقة التي تكلم بها الله. قال وهذه سنة الله تبارك وتعالى في من يقرأ القرآن مجودا مصححا كما أنزل، تلتذ الأسماع بتلاوته وتخشع القلوب عند قراءته حتى يكاد أن يسلب العقول ويأخذ الألباب، وهذا سر من أسرار الله تعالى يودعه من يشاء من خلقه. ولقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة بالألحان إلا كان جيد الأداء قيما باللفظ، فكان إذا قرأ أطرب المسامع وأخذ من القلوب بالمجامع، وكان الخلق يزدحمون عليه ويجتمعون على الاستماع إليه، أمم من الخواص والعوام يشترك في ذلك من يعرف العربي ومن لا يعرفه من سائر الأنام، مع تركهم جماعات من ذوي الأصوات الحسان عارفين بالمقامات والألحان لخروجهم عن التجويد والإتقان. ومع الحرص على تلاوة القرآن وحسن ترتيله وتجويده أيضا يأتي الأمر الأعظم والأعظم، وهو تدبر القرآن، تدبر معانيه. وأنا أنصح الإخوة والأخوات أنه شهر رمضان إخوة ليس شهرا للتفرغ لتفسير القرآن، المقصود التعبد بالقرآن والقيام به والإكثار من تلاوته مع التدبر. والتدبر والحمد لله هو في مقدور كل مسلم، التدبر ليس معناه أنك لابد أن تكون عالما بقواعد التفسير وتراجع كتب التفسير وماذا قال العلماء في الآية، لا، المقصود من التدبر أن يخشع قلبك مع الآيات، بس أن تفهم الآيات وتنزلها على واقعك على حياتك فتفهم معانيها وتؤثر فيك، هذا المقصود. والحمد لله معاني القرآن أكثرها واضح، يعني خذ الآن أي سورة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، كل يفهم أخرجت الأرض أثقالها يعني الموتى في باطنها، وقال الإنسان ما لها يومئذ، يعني شوف تعيش هذا المشهد المهول يوم القيامة، زلزال عظيم وإخراج الموتى من باطنها، والإنسان يقول ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب الآن أنت ما رجعت إلى أي كتاب تفسير، أنت قرأت هذه السورة تفهم، تحاسب نفسك على أي عمل يسير، ما تستصغر ولا حسنة ولا تستهن بسيئة من السيئات، تؤثر في قلبك. وهكذا فعندما تقرأ القرآن لا تتكلف في تفسير معاني في شهر رمضان، الحمد لله القرآن واضح صحيح، كلما ازداد فهمك ازداد خشوعك وتأثرك بإذن الله، لكن أن ينفتح القلب على معاني القرآن فيخشع معها، والله هذه هداية من الله تعالى. حتى أحيانا إنسان ما يكون قرأ تفسير لهذه الآية لكن سبحان الله تؤثر في قلبه تأثيرا بالغا، لن يفهم المعنى الإجمالي العام ثم حاسب نفسه مع هذه الآية فأثرت فيه. ولذلك الإخوة يعني أنا أنصح أن الإنسان يقرأ القرآن، هذا هو الأصل، ما ينشغل بكتب التفسير في رمضان، لكن إذا أشكلت عليك آية والله ما فهمت أبدا معناها أو كلمة غريبة ما فهمت معناها، فترجع إلى مصحف ميسر، يكون عندك مصحف ميسر تضعه بجانبك أو في الهاتف ما شاء الله تضغط على الآية يطلع لك معاني الكلمات، يطلع لك تفسير الآية من ابن كثير من كذا، فتنظر إلى معنى الآية معنى الكلمة على سبيل الإجمال وترجع إلى التلاوة. وهكذا كلما أشكل عليك شيء راجع تفسيره، هذا أنفع ما يكون في قراءة التفسير. لماذا؟ لأنك تقرأ القرآن قراءة تفسيرية عن فهم، لأنك تقرأ كذا قراءة ثم التفسير له قراءة والمراجعة لها قراءة والصلاة لها قراءة، لا، قراءتك واحدة وهي قراءة تدبر قراءة قلب، في كل موطن وأنت في صلاتك وأنت في على فراشك وأنت في أي مكان حاول أن تحرك قلبك دائما، فإذا استوقفتك آية ما فهمت معناها ارجع، نعم ارجع، ما تمر عليك آية هكذا بدون أن تفهم معناها ولو المعنى الإجمالي، فهذا يساعدك جدا على فهم القرآن. وأنا ما أريد أن الآن ندخل إلى موضوع آخر، طرق التدبر وطرق تفهم القرآن هذا أمر آخر، لكن نحن كيف نعيش عموما مع القرآن في رمضان، وإلا فالإنسان عندما مثلا يفهم مقصود السورة كما اعتدنا في دروس التفسير ويربط الآيات بالمقصود ويتدبر أيضا يعني تعبيرات القرآن المتنوعة، لماذا عبر بهذه اللفظة في هذه السورة مثلا، لا شك أن هذا يزيده يعني تدبرا وتعلقا بالقرآن الكريم، وربما يتأثر تأثرا بالغا بهذا عندما يعرف هذه السورة ما الرسالة فيها، ماذا يريد الله منا، ما مقصودها، وهذه السورة ما مقصودها، ولماذا سميت هذه السورة بسورة الروم، هذه السورة بسورة هود، وهذه السورة بسورة العنكبوت، وهكذا. طبعا هذا فهم عالي للقرآن. وأيضا نصيحة، إذا قرأت القرآن إياك أن تقول هذه الآية أنا ما لي علاقة بها، هذه آية في الكفار في المنافقين، الحمد لله أنا مسلم بعيد عن هذه الآية، وتمر عليه مرور الكرام، لا، أنت تستطيع أن تستفيد من كل آية حتى لو كانت في المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، لماذا؟ ألا تتسلل بعض أخلاق المنافقين على المسلمين؟ نعم. ألا تقرأ في صفات المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى؟ طيب تحاسب نفسك تقول أنا وين مع هذه الآية؟ ربما كنت في بعض الأيام أتكاسل عن الصلاة وعن الجماعة، تحاسب نفسك، تنتفع كثيرا بالقرآن. لكن المشكلة الآن بعض المسلمين يقرأ القرآن فإذا مر على هذه الآيات يقرأها ويمر عليها مرور الكرام ولا يتدبر معانيها ولا يلتفت إليها كأنه ما خوطب بها أبدا، بل حتى كما مر معنا مثلا في بعض المناسبات في التفسير مثلا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، اليهود يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قلنا حتى هذه الآية بعض حاول أن تربط دائما الآيات بالواقع، واقع الأمة، واقع المسلمين، واقع الناس، تستفيد جدا. الآن بعض الناس يقول يعني أنا يعني عصيت الله نعم لكن الله غفور رحيم، ممكن تعذب في النار وأخرج من النار أياما معدودة، بل ربما يصل بعضهم إلى الغرور حتى يقول لا يعني أنا مهما فعلت الله غفور رحيم والله يغفر لي. هذه أماني، ليس حسن ظن، حسن الظن يكون مع العمل. أما إنسان يعني ما يعمل، ما يصلي إلا قليلا، يضيع دينه وقرآنه ويقول لا يعني ليش تشدد علينا والله غفور رحيم، هذا ما يصلح أبدا. فعندما يقرأ القرآن ينتفع بكل آية من آيات القرآن، خاصة إذا أعجبتك آية رددها كررها، كما روي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام بآية يرددها حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر، كيف أثرت فيه، ما الذي قام في قلبه يردد هذه الآية؟ لما يقول عيسى عليه الصلاة والسلام من كمال أدب مع الله إن تعذبهم فإنهم عبادك. الله أكبر، شوف كيف الافتقار والانكسار الذي يقوم في القلوب، إن تعذبهم فإنهم عبادك. لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لما ظلمه، لأنه ما قاموا بحقه من عظمته وعظمة نعم عليهم. إذن إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأن المقام هنا ليس مقام استرحام، هؤلاء كفار مشركون الذين أشركوا بالله، فيقول وإن تغفر لهم وترحم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هكذا. وكما جاء عن بعض السلف، يعني عائشة رضي الله عنها عندما دخل عليها عروة أو محمد بن أبي بكر، فكان أو نعم عروة رحمه الله، فذهب إلى حاجته في السوق ورجع وجدها تكرر نفس الآية في صلاة الضحى، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وتكرر الآية وتبكي. جاء رجل إلى ابن المبارك قال له قد قرأت القرآن كاملا الليلة في ركعة واحدة، وفرح يعني يحدث من يحد. فقال ابن المبارك ولكني أعرف رجلا قرأ ألهاكم التكاثر في ليلة فما استطاع أن يجاوزها. تأمل، يعني نفسه طبعا، لكن كان يوصل رسالة إلى أن المقصود لا أن تهذ القرآن هذا الشعر، وإنما المقصود أن تتدبر القرآن، بهذا تنتفع بالقرآن. والله آية تكررها مثلا تقف عندها 5 دقائق 10 دقائق وأنت تكرر هذه الآية، سبحان الله أعجبتك، أخذت بمجامع قلبك وخشعت معها وبكيت معها، ظل هذا المقصود من القرآن، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، هذا المقصود. فانتهز هذه النفحات، وهكذا يعني يكون همك إذا أقبلت على القرآن. فالخلاصة الإخوة، ما أريد أن أطال عليكم كثيرا، لكن المقصود الإخوة أن نقبل على القرآن، أن نعيش مع القرآن في رمضان بقلوبنا لا بمجرد ألسنتنا، وأن نقبل على كثرة الختمات وطول القيام، لكن بقلوبنا قبل كل شيء. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان. نسأله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان بصحة وعافية وإيمان. ونسأله تعالى أن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ونجعلنا فيه من المرحومين الفائزين. صلى الله تعالى أن يغفر لنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا، صلى الله أن يجزيكم خيرا وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. هنا شيخنا بعض الأسئلة المكتوبة يمكن نقرأها. هنا سؤال: هل قراءة الوجه الواحد من القرآن مرارا بنية ختم القرآن أكثر من مرة مع التدبر يصح؟ قراءة الوجه الواحد من القرآن مرارا بنية ختم القرآن؟
لا، في هذا الباب، وأن الإنسان يقف يعني عند كل كلمة وعند كل وجه ويكرره يعني عشرات المرات ويتدبر، لا، هذه ممكن يحفظ بالطريقة هذه أو يكرر الوجه، لكن أنت اقرأ الحمد لله بي يعني على طبيعتك، يعني تقرأ القرآن تختم الجزء والجزئين والثلاثة في اليوم الواحد، لكن بإحضار قلبك، تحرك قلبك مع الآيات، تفهم معانيها، يعني تدعو الله مع هذه الآيات. مرت عليك آية جنة، آية دعاء، آية مثلا عن المؤمنين تكون منهم، وهكذا يعني تحرك قلبك مع القرآن، هذا المقصود. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. هنا كذلك سؤال: ما نصيحتكم لشخص مصاب بالمس ويجد صعوبة في قراءة القرآن؟
الحقيقة هذا الذي فيه مس وجد صعوبة مع قراءة القرآن، هو في جهاد، يجاهد نفسه على قراءة القرآن حتى إذا تعب يعني يستريح قليلا ثم يعود، وهكذا بإذن الله. هذه فرصة، الجن ما يطيقون أن يقارنوا رجلا من أهل القرآن أو يصاحب القرآن دائما بإذن الله.
بارك الله فيكم شيخنا. هنا كذلك السؤال: هل يأثم الإنسان إذا لم يحفظ أجزاء من القرآن؟
لا، لا يأثم، التي تقيم بها صلاتك، أما حفظ القرآن فهذا مستحب وأفضل. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. هل يجوز أن أقرأ ختمة وأجعل ثوابها لأحد الموتى؟
و يعني إهداء ثواب الأعمال الصالحة للموتى يعني فيه خلاف بين العلماء، لكن يعني الله أعلم القاعدة في هذا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وجاءت بعض الأعمال التي فيها مصلحة في النيابة، وأن تكون يعني للميت، جاء يعني ورودها في السنة النبوية، مثلا الصدقة والحج والعمرة. أما أن يفتح هذا الباب فهذا فيه إشكال، يعني مثلا واحد يقول أنا بقوم بصلي، بقول هذه الصلاة لأجل فلان، فالأصل في هذا ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا هو الأصل. الصدقة كانت الميت أن فيها أصلا مصلحة، الشرع يعني يريد أن يكثر الصدقات والقضاء الديون، العمرة والحج أصلا في اجتماع في ذلك المكان، تجد فيها يعني هذه المقاصد. أما باقي الأعمال التي هي أعمال المقصود منها زكاة النفوس وزيادة الإيمان، يعني الأصل أن تكون للإنسان نفسه، الله أعلم. فإذا قرأ القرآن يعني ختم القرآن يدعو للموتى، يعني دعاء العبد مستجاب، فإذا قرأ القرآن يدعو للموتى ويكثر ويطيل في الدعاء فهذا يعني خير. نعم، ومن طبعا يعني أهدى الثواب للميت ما نقول هذا بدعة أو كذا، لأن هذا أيضا يعني قول معتبر عند الفقهاء.
بارك الله فيك. هناك ذلك سؤال: كيف يفوز كبار السن بثواب القرآن مع عدم الاستطاعة على القراءة؟
يعني كبار السن قد يكون ما تعلم التجويد أصلا، ما يعرف يتلو القرآن بالتجويد، ولكن عنده حب، أو مثل ما ذكر الدكتور أنه مثلا عنده ضعف بصر ما يستطيع أن يقرأ القرآن حتى، يعني قد يعجز. فالحمد لله، يعني الله تعالى يكتب له الأجر إذا كان هو في شبابه أو في الأيام التي كان عنده قدرة كان يقرأ ويطيل القراءة ثم عجز عن هذا، فهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ثم أيضا يعني فاتقوا ما استطعتم، وهو يعني صحيح الآن ما يستطيع أن يتعلم التجويد وكذا، ف يعني ما دام أن عنده حب للقرآن، وتجد بعض كبار السن جزاهم الله خيرا ممكن يعني يعتكف على القرآن حياته كلها قرآن، فلا شك أنه يجد يعني متعته ولذته مع كلام الله، يأنس بكلام الله، فهذا على خير عظيم. الحمد لله يواصل القراءة، لكن نحن عندما قلنا الترتيل والتجويد هذا لمن يستطيع أن يتعلم، وإلا فكبار السن الذين لا يستطيعون بالعكس هم على خير عظيم، يواصلون القراءة ويكثرون من القراءة بحسب يعني ما يعرفون. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر مع القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فلا يحرم من الخير والأجر الحمد لله. أو السماع، نعم، يعني بعض الكبار السن ما يعرف يقرأ، أو يعني ضعف بصره ما يستطيع أن يقرأ، فهذا الحمد لله عنده نعمة السمع، يستطيع أن يفتح مثلا الجزء على القارئ ويستمع القرآن، أو حتى ممكن يقرأ يعني خلفه أو معه ممكن، يعني الحمد لله يعني وسائل كثيرة الحمد لله.
بارك الله فيك شيخنا. هل يجوز أن أقرأ من الختمة خلال صلاة الفرض أو في النافلة فقط؟
النافلة أقرأها في الفرض والنافلة، يعني دائما نعم، مسك المصحف يكون في النافلة ما يكون في الفريضة، يعني الفريضة لا داعي لهذه الحركة فيها، يعني هذه حركة فما يتحرك في الفريضة يعني بدون هذه بدون ضرورة والحاجة حاجة، أما النافلة يعني توسع فيها. ذلك ورد هذا عن عائشة رضي الله عنها، كان يعني يمسك المصحف لها مولى أو عبد كذا، فيعني هذا وارد يعني في الصلاة.
هل ثواب القراءة في الهاتف تعادل المصحف؟ ثواب القراءة في الهاتف تعادل المصحف؟
الأقرب في مثل هذه المسألة أن الأمر يرجع إلى خشوع القلب، سواء قرأ من المصحف أو عن ظهر غيب أو من الهاتف، وإن كان بعضهم بعض العلماء استحب القراءة من المصحف، والهاتف يقوم مقامه لأن المقصود تعبد العين بالقراءة، وبعضهم قال لا، لما يستظهر القرآن من حفظه هذا يكون أولى وأخشع لقلبه. لكن كما تعرف الناس يختلفون، أحيانا الإنسان يعني إذا قرأ من المصحف أو من الهاتف يعني يكون تدبر أو خشوع أكثر، وإذا بعض الناس لا، إذا قرأ من حفظه يعني ما ينشغل بشيء فيكون خشوعه أكثر، فهذا يرجع لكل إنسان بحسب خشوع قلبه والله أعلم.